لكن معناها ان احنا نصالح الناس على ربنا. يعني ايه نصالح الناس على ربنا؟ او ايه معنى الخدمة؟ هي انك تخلي كل واحد ليه علاقة بينه وبين ربنا، بدل ما تكون العلاقة مقطوعة وفي خصام بينه وبين الله، في رفض وفي نفور بينه وبين الله. انت دورك كخادم ودورك كخادمة انك ترجع خدمة المصالحة دهية. ده الخدمة في معناها البسيط، مش الخدمة هي اني اوعظ واتكلم او ان انا اساعد الفقراء او ان انا اعمل شوية انشطة، لا ده دي مظاهر الخدمة، لكن جوهر الخدمة هو اني اخلي كل واحد يتصالح مع ربنا. ما انا مش هقدر اصالح الناس مع ربنا الا اذا كنت انا في الاول متصالح مع ربنا. واضعا فينا كلمة المصالحة، اذ نفع كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا. احنا بقينا سفراء للمسيح، ممثلين ليه، وربنا بيوعظ بينا وبيقول الكلمة ده هي نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله. بنقول للناس ونوعظهم، وده مضمون كل وعظة، انكم تصالحوا مع ربنا، رجعوا العلاقة بينكم وبين ربنا. بس خدوا بالكم من التعبير تصالحوا مع الله، الحاجة العكسية اللي حصل. هو المفروض ان احنا نقف نترجى ربنا ونقول له تصالح معانا، ده احنا الغلطانين فين؟ في حقه. لكن لا، بولس الرسول بيقول العكس، انكم تعالوا تصالحوا مع ربنا بالرغم ان انكم انتوا اللي غلطانين في حق ايه؟ ربنا. لان من جهة الله، الله اعلن ارادته ان هو صالح الانسان خلاص، واعلن المصالحة دي من خلال ارسال ابنه وتجسد ابنه وموت ابنه غير حاسب لهم خطاياهم. فمن جهة الله، الله صالح الناس خلاص، لكن يتبقى الشق الاخر، ان الناس هي اللي تصالح ربنا، ان الناس ترجع لعلاقتها مع ربنا. نطلب عن المسيح، ان دي ارادة المسيح، دي رغبة المسيح. بنوصل لكم ارادة المسيح ورغبته ان تصالحوا مع الله. ان احنا ساعات بنفتكر العكس، ان ربنا ده اله غضبان ومكشر وزعلان من الانسان، واحنا عمالين نتردى وجهه ونترداه بشوية اصوات وصلوات علشان يرضى علينا ويصالحنا. لا، بالعكس، ربنا مش غاضب من الانسان ومستني يعني ان الانسان يتردى وجهه، لان هو فعلا اوريدي صالح الانسان، والانسان في بعده وفي عناده وفي اصراره. لكن المشكلة الانسان اللي انفصل عن الله ونفر منه وعاداه وزاد عنه، هو اللي مفروض انه يرجع ويتصالح معاه. وبقى كل الخدام اللي بيخدموا في اي مجال هم عبارة عن سفراء لربنا. ولما هقول الخدام، الخدام دول مش هم خدام مدارس الاحد، لكن الخدام المقصود بيهم هنا اللي هم سفراء المسيح هم مين؟ كل انسان مسيح. يعني انا سفير للمسيح، انت سفير للمسيح، انت سفيرة للمسيح. عشان ما حدش يقول ان الكهنة ولا الخدام بتوع مدارس الاحد هم السفراء. كلمة سفير يعني ايه؟ مصر ليها سفير في بلد اجنبية، عبارة عن ان مواطن مصري لكن عايش في بلد ايه؟ اجنبي، غريبة، ليها لغة غريبة، عادات غريبة، تقاليد غريبة، سلوك غريب عن اللي هو اصلا مواطن منه. يبقى لهم اسلوب في الحياة مختلف، لكن الانسان السفير ده بيتعايش مع اسلوب وعادات وتقاليد الناس اللي هو عايش وسطيهم، لكن يظل محتفظ بايه؟ بجنسيته. اهو المسيح اللي موجود في العالم يختلف في الحياة اللي موجودة في العالم، برغم ان العالم لغته تختلف عن لغة السفير، وبالرغم ان اسلوب العالم يختلف مع اسلوب السفير، لكن احنا عايشين في العالم نمثل السماء، لكن اسلوبنا غير اسلوبهم، عاداتنا غير عاداتهم، لغتنا غير لغتهم، لكن عايشين في وسطيهم. عشان كده يقول لست اسألك ان تأخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. انا مواطن سماوي لكن عايش في العالم، العالم بالنسبة لي يعتبر بلد غريب وانا اجنبي عنه. السفير بيتكلم نيابة عن بلده، يعتبر صوت بلده في البلد الاجنبي اللي هو عايش فيها، يعبر عن سياسة بلده، قرارات بلده، اسلوب بلده في العالم او في البلد اللي هو عايش فيها. عشان كده المسيحي نيابة عن المسيح في كل تصرفات وفي كل شيء. يعني اذا كان المسيح عايز يعبر عن ارادته، عن اسلوبه، عن مبادئه، عن تقاليده، مين اللي يمثل البلد ده هي الا السفير بتاعه. فعشان كده لما قال لكي يروا الناس اعمالكم الايه؟ حسنة، فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. اذا كان السفير في البلد الاجنبي اللي هو فيه ده سلوكه صح ولائق، الناس هتشكر في بلده، لكن لو كان سالك بسلوك العربدة وبسلوك الانتهازية وبسلوك غير لائق، الناس هتقول اصل ده بلده شكلها كده وتصرفاتها كده وحياتها كده. فعشان كده لازم ان احنا نبقى مقدرين قيمة التصرفات بتاعتنا، السلوكيات بتاعتنا، الكلمات اللي احنا بنطلعها، ونعرف ان احنا الناس بتبصلنا كفقراء عن المسيح. اذا كان لساننا ذكر فالناس هتقول اصل مسيحهم هو اللي بيعلمهم كده. اذا كان تصرفاتنا غير نظيفة هيقولوا اصل مسيحهم غير ايه؟ نظيف. فعشان كده دي مسؤولية على كل واحد انه يشعر انه سفير للمسيح. سمعة السفير من نفس سمعة بلده، وسلوك السفير من نفس سلوك بلده. عشان كده السفير ده ما بيتصرفش كوكيل عن البلد فقط، لكن بيتصرف كممثل وكرمز ليها. عشان كده مجد المسيح ومجد الكنيسة هو امانة بين ايدينا احنا المسيحيين. كل كلمة بنقولها وكل تصرف او عمل بنعمله هو اشارة بمعنى الكنيسة والمعنى المسيح اللي احنا بنتبعه. اذ نفع كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحه مع الله، لانه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. جعل الذي لم يعرف خطية، المسيح ما كانش فيه خطية، ومش بس ما فيهوش خطية وما يعرفش الايه الخطية، لكن صارت عليه كل خطايا العالم، وضع عليه كل خطايا العالم. جعل الذي لم يعرف خطية خطية علشان نصير نحن بر الله فيه. المسيح اتدلقت عليه كل وسخات العالم، كل زبالة العالم، كل خطايا العالم علشان العالم ينضف وعشان العالم يتطهر. فهو قبل، عشان كده كان صعب جدا عليه وقال نفسي حزينة جدا حتى الموت، لان طبيعته القدوسة الطاهرة كيف تتصف، مش انه بس يموت من اجل الخطاة لكن ان هو يشيل خطية العالم. عشان كده احنا بنقول له هذا التعبير حامل خطية العالم لكي نصير نحن بر الله فيه. ده معنى اللاهوت كله، جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. فإذ نحن عاملون معه، وإذا كنا احنا بنشتغل مع ربنا ونفع كسفراء معاه، وإن احنا نخدم الناس ونقول لهم تصالحوا مع الله، لأن احنا نستغل نعمة الله باطلا، نطلب ألا تقبلوا نعمة الله باطلا. باطلا يعني ايه؟ بدون وجه حق او بدون فايدة او بدون عمل. وللأسف اوقات كتير احنا بنقبل نعمة الله باطلا لما نسمع ان ربنا عايز يصالحنا، وان احنا يعني لازم نصالحه، واحنا بنسأل عليه فنستسهل الموضوع بقى، نعمل خطية ونقول اصل ربنا عايز يصالحنا، هيصالحنا ايه بسهولة. يعني الواحد يستغل محبة ربنا استغلال خاطئ، يقول اذا كان ربنا بالطيبة دهيت وربنا بالرغبة دهيت ومحبة ربنا تحصرنا من كل جانب، طب فايه زي ما بيقولوا يعني برطع بقى في الايه في المحبة دي، واستغل المحبة دي استغلال سيء. لكن الرسول بيقول اذا كان ربنا لطيف جدا ومحب جدا لكن لا تقبلوا نعمة الله باطلا، اذا كان ربنا بررنا ودي عطيته انه يعطينا التبرير، فبعد ما تبررنا ينبغي ان احنا نتقدس. نتقدس يعني نحافظ على التبرير اللي ربنا ايه ادهولنا، ما نوسخش نفسينا تاني. اذا كان الله حمل خطية العالم مرة، فينبغي ان احنا نحرص ان نكون بلا خطية علشان ما نشوش صورته، وعشان ما نحزنهوش وما نصعبهوش. فاذا كان هو بررنا فينبغي لنا ان نتقدس ونخلي القداسة دي اسلوب حياتنا، ما نقبلش نعمة ربنا باطلا. لان بعد النعم دي كلها اللي ربنا ادهالنا واحنا نرفضها، او ان احنا نخيب امل النعمة فينا، ربنا عمال يسكب علينا من النعم وبعدين احنا زي ما احنا لا بنتغير ولا بنتنضف ولا بنسلك بجدية، لكن بنسلك بدلع والتكاسل والتراخي. يقول لا تقبلوا نعمة ربنا باطلا، لأنه يقول في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص أعنتك. يقول لأنه يقول دي نبوة في سفر أشعياء، الآية دي أخذها بولس من سفر الأشعياء، لكن الله في سفر أشعياء بيعلن عن إرادته تجاه الإنسان، أن ربنا عايز يقبلني وربنا عايز يسمعني وربنا عايز يخلصني. في وقت مقبول سمعتك وفي يوم خلاص أعنتك، وربنا مش بس عايز يخلصني لكن كمان عايز يعينني. لكن انت يقولك اصل ربنا دي وقت ايه معين، لكن شوفوا لا، الوقت المعين ده امتى؟ دلوقتي. عشان كده يكمل ويقول هو ذا الان، ربنا عايز يعلمني ويخلصني ويسمعني ويقبلني دلوقتي. هو ذا الان وقت مقبول، هو ذا الان يوم خلاص، دلوقتي يوم مقبول، دلوقتي يوم خلاص، دلوقتي. والان دي يعني الان، كل وقت هو وقت مقبول، كل وقت هو وقت خلاص. مش ان الانسان يسوف العمر او يقعد يأجل ويقول اصل لسه ربنا مش عايز. لا، ربنا عايز دلوقتي، بس المهم ان ارادتي تتفق مع ارادة الله. وهذا الان وقت مقبول، وهذا الان يوم خلاص. السادس من عدد 3 الاصحاح السادس من كورنثوس الثانية عدد 3: ولسنا نجعل عثرة في شيء لئلا تلام الخدمة، بل في كل شيء نظهر انفسنا كخدام الله، في صبر كثير، في شدائد، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في اتعاب، في اسفار، في اصوام، في طهارة، في علم، في اناة، في لطف، في الروح القدس، في محبة بلا رياء، في كلام الحق، في قوة الله، بسلاح البر لليمين ولليسار، بمجد وهوان، بصيت رضي وصيت حسن، كمضلين ونحن صادقون، كمجهولين ونحن معروفون، كمائتين ها نحن نحيا، كمؤدبين ونحن غير مقتولين، كحزانا ونحن دائما فرحون، كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. فمنا مفتوح إليكم أيها الكورنثيون، قلبنا متسع، لستم متضايقين فينا بل متضايقين في أحشائكم. فجزاء لذلك أقول كما لأولادي: كونوا أنتم أيضا متسعين، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لأنه أية خلطة للبر والإثم، وأية شركة للنور مع الظلمة، وأية اتفاق للمسيح مع بليعال، وأي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، وأي موافقة لهيكل الله مع الأوثان. فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله: إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا. لذلك أخرجوا من وسطهم واعتزلوا، يقول الرب، ولا تمسوا نجسا فأقبلكم، وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات، يقول الرب القادر على كل شيء. فإذ لنا هذه المواعيد أيها الأحباء، لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح، مكملين القداسة في خوف الله. اقبلونا، لم نظلم أحد، لم نفسد أحد، لم نطمع في أحد. لا أقول هذا لأجل دينونة، لأني قد قلت سابقا أنكم في قلوبنا لنموت معكم ونعيش معكم، لي ثقة كثيرة بكم، في افتقار كثير من جهتكم. قد امتلأت تعزية وازددت فرحا جدا في جميع ضيقاتنا. بعد ما اتكلم عن ان احنا نسعى كسفراء عن المسيح، والله يعرف بما تصالحوا مع الله، ده هدف وجود الانسان المسيحي، انه يسعى ان كل الناس تتصالح مع ربنا. ودي معنى الخدمة اللي اتكلمنا عنها، وده هدف كل خدمة بنؤديها في حياتنا. لكن بيحط مبدأ خطير جدا عشان الخدمة دي تبقى ناجحة، ونستطيع فعلا ان احنا نخلي الناس تصالح ربنا. مهم قوي ان احنا ما نسببش عطرتين في الخدمة. عشان كده الآية في عدد 3 دي: لسنا نجعل عثرة في شيء لئلا تلام الخدمة. وملامة الخدمة مش ان الناس تقول لنا ليه عملت كده، لكن ملامة الخدمة هي ان الخدمة تتعطل. عشان كده مهم ليا مش كخادم بتاع مدارس احد، ولكن مهم ليا كانسان مسيحي، انما الاحظ التصرفات الانفعالات بتاعتي الاعمال بتاعتي الكلام بتاعي، لان يكون في حاجة بتعطر الخدمة او بتمنع الناس من انها تصالح ربنا. يعني يكفي لو الناس قالت اذا كان فلان ده اللي بيروح الكنيسة وبيخدم في الكنيسة بيعمل كده، يبقى عايزين ما نروح الكنيسة عشان نعمل زيه، دي عثرة كبيرة جدا. ان احنا زي ما بيقول بسببنا يجدف على الاسم الحسن. فالانسان في تصرفاته وفي سلوكياته وفي كلامه ينبغي انه ما يخليش فيه عثرة علشان الناس تتمنع او انها تبعد على انها تصالح ربنا وتعيش في حياة مرضية مع ربنا. ما يقولوش العبارة دي، اذا كان اللي عايشين مع ربنا بيعملوا كده يبقى انتوا عايزيننا نعيش مع ربنا، ده نتيجة التصرف الخاطئ او العثرة اللي بتتحط في الخدمة. بل في كل شيء، في كل شيء، في كل مجال وفي كل ظرف، نرمر انفسنا كخدام الله في كل تصرف، في كل انفعال، في كل موقف، نظهر انفسنا كخدام الله. عشان كده من ضمن مبادئ الخدمة الاساسية انك ممكن قد تتنازل عن حق ليك اذا لقيت ان الحق ده هيعثر الناس. يعني ممكن بعض الخدام اول مثلا ما يطلع يقولك طب هو انا ليه ما روحش المكان ده، مفهوش حاجة غلط، لكن لو انت رحت المكان ده ممكن الناس تفهمه بطريقة غلط. فممكن تتنازل عن بعض حقوقك، زي ما بولس الرسول اتكلم عن موضوع اللحمة، اذا كان اللحم يعثر اخي فمش هاكل لحم الى الايه ابد على طول. ليه؟ لئلا يجعل عثرة في الخدمة وتبقى عائق ان الناس تقرب من ربنا. لكن نظهر انفسنا كخدام الله في صبر كثير. وموضوع الصبر ده من اهم الحاجات اللي يحتاجها الانسان المسيحي اللي عايز يخدم ربنا واللي عايز ان هو يقرب الناس من ربنا. وابتدى يحط لستة، صبر في كثير، في شدائد، في ضرورات، في ضيقات، في ضربات، في سجون، في اضطرابات، في اتعاب، في اسهار، في اصوام. وكأن الطريق الوحيد لمقابلة كل الضيقات اللي هيشوفها الانسان اللي بيخدم ربنا هو انه يصبر. في خطط من الشيطان هتحاول تضرب الخدمة، في صعوبات من الخدمة نفسها، في صعوبات من المجتمع اللي بتبقى فيه الخدمة. الانسان ما قدموش طريق غير انه يصبر. بس الصبر مش هو المفهوم السلبي اللي موجود عند الناس، لو ان الانسان يقعد حاطط ايده على خده او مستسلم ومكتف نفسه ويقولك انا هعمل ايه، مفيش حاجة قدامي اعملها. على رأي الناس لما بتتاري على الصبر كاتبين عبارة كده قريتها مرة، الصبر حتى القبر، يعني هتفضل صابر لحد ما هتموت وفي الاخر مش هتعمل حاجة. لا، ده مش الصبر المسيحي، لان الصبر المسيحي ما هوش استسلام، لكن هو احتمال بانتصار، احتمال بانتصار. والانسان اللي ما عندوش هذا الصبر، اللي مش قادر يستنى الوقت اللي ربنا محدده والطريقة اللي ربنا محددها والمواضيع اللي ربنا محددها، انسان مش هيقدر يمشي في الطريق الروحي. المسيح نفسه قال تلك العبارة، بصبركم تقتلون ايه انفسكم. طريق الروحي محتاج لصبر، ما هو صبر الاستسلام لكن صبر الانتصار. الصبر الايجابي اللي فيه قدرة على تحمل الاشياء ومواجهتها بطريقة منتصرة تغير من الظروف ومن الاحداث ومن اللي موجودة عشان ينتصر عليه. لا، الصبر هو الاحتمال بالانتصار، مش احتمال انتصار، لا الاحتمال بالانتصار، يعني هفضل اتحمل لاني منتصر. يعني موقف زي اللي تعرضنا ليه، رحنا المكان والمكان غير مجهز، كان ممكن بمنتهى الاستسلام نرجع، وكلنا كان عندنا هذا الاحساس. لكن لما نقعد نكلم ربنا ولما نحط المشكلة قدام ربنا، اكيد ان ربنا ليه نصرة بطريق ايه اخر. علشان كده الانسان اللي ليه علاقة بربنا هو اللي يقدر ان مهما تحصل من مشاكل او احباطات في حياته، مش انه هيقف متكتف قدامها ويقول الصبر حتى القبر، لكن هيقف وقفة محتمل الضيقة او محتمل الموقف، لكن نصرة ربنا تغير الظروف كلها، تغير كل حاجة. واكيد ان كل حاجة بتحصل في حياة الانسان مش على مزاجه او على هواه او مش زي ما رتب، اكيد ان ربنا يقصد من وراها شيء او عايز يعمل من وراها حاجة معينة. فهنا بولس بيقول في صبر كثير، في شدائد، موقف شديد صعب، واللي فيكو بيحفظ في التسبيحة يلاقي الكلمة شدائد دي بالقبط اليوناني اسلاكسيس، يعني ثقل مادي، حاجة ثقيلة على الانسان. في ضرورات، حاجات ضرورية ما يقدرش الانسان يهرب منها او يتخلى عنها او انه يتخلص منها، زي في بعض المواقف لازم تحزن، ما قدامكش غير كده، لان الحزن صار ايه ضرورة. لكن ازاي تصبر بصبر منتصر قدام الايه الحزن؟ مفيش حاجة اسمها واحد ما بيحزنش، حتى لو كانت ليه علاقة جامدة جدا بربنا، لا هو بيحزن لكن بطريقة منتصرة مش بطريقة يأسة. في ضرورات، في ضيقات، زنقات انسان ما بيقدرش يقاومها او يهرب منها او يتخلص منها. لما الدنيا يعني بيقولوا بالمعنى البلدي بتضيق على الانسان واحكمك عليه الخناق، مش لاقيه حتى يفلقص منها او يهرب منها، لكن يستطيع الانسان بالصبر المسيحي المنتصر انه ينتصر على هذه الظروف. في ضربات، في سجون، وبولس الرسول يعني كان كل ما يروح مكان لازم ايه يتضرب ويتسجن. في اضطرابات من قيام الغاء الشعب والوثنيين ضده بمظاهرات، في اتعاب، انسان تعب من كتر التجوال ومن كتر الهموم ومن كتر الصراعات ومن كتر المؤامرات اللي بتحاك اليه، في اسهار، والاسهار مش بس من اجل الصلاة، في واحد بيسهر وهو بيصلي، لكن في واحد بيسهر لانه مش قادر ينام، كان بولس يسافر من مكان لمكان مش قادر ينام، لكن السهر ده كان من اجل مين؟ المسيح ايضا، من اجل الخدمة ومن اجل الكرازة. في اصوام، ويمكن لما نبص للاصوام نقول اصل كان عندهم صوم الرسل وصوم معرفش ايه وصوم ايه وصوم ايه، لا ده هو بيقصد بكلمة اصوام مش الاصوام العامة المرتبة، لكن في اوقات كتيرة جدا ما كانش بيلاقي ياكل، لانه ما عندهش وقت ياكل، لانه ما عندهش فلوس ياكل، كان بيجوع من اجل ربنا، مش الاصوام لان الكنيسة فرض صيام، دي الاصوام دي حاجة لوحديها على جنب، والصوم في بوع من اجل عمل الله، من اجل الخدمة. شفتوه في كرواس قاعد يقعد من الغروب لحد تاني يوم الايه الفجر، ما قالش كلمة، ما افتكرش انه ما تعشاش. لكن في اصوام، في طهارة، فانه يكون فروقه نظيف تجاه الناس وتجاه ده بولس ده كان بيتعامل مع سيدات ومع فتيات ومع رجالة ومع مجتمع منحل ومع مجتمع معقد. لكن ازاي في كل المجتمعات اللي كان بيتعامل معاها كان يتعامل في طهارة، في نقاوة، في نظافة، في علم، معرفة، دراسة، يقرأ ويصبر على القراية ويصبر في القراية، في أناة، وانه يطول باله على الناس ويطول باله على اللي بيعنده ويطول باله على اللي بيحاربوه، وفي رب في الروح القدس. قد ينقصنا مرات كتيرة ان احنا نكون لطفاء، بس مش لطفاء بمعنى دمنا خفيف، لكن لطفاء بمعنى ان عندنا روح الاحتمال واللطافة والوداعة من خلال الروح. عشان كده بيعرفوا اللطف هو الرفق الذي يؤازر الاخرين ويشجع الاخرين، او عذوبة المزاج ورقة الطبع اللي بتخلي الاخرين يحسوا بالراحة. الانسان اللطيف بالروح هو اللي الناس لما تيجي تتعامل معه تشعر بالايه بالراحة، يعني انسان بيريح ما يسبب لهمش اي الم. في واحد كده تيجي تتعامل معاه يجرحك، لكن واحد تاني تيجي تتعامل معاه تحس بالراحة، يخاف جدا على مشاعر اللي قدامه، ما يجرحش مشاعرهم ولا يؤذيهم، يفكر في الاخرين اكتر ما بيفكر في نفسه، يتجنب ايذاء مشاعر الاخرين. ده الانسان اللطيف، وهذا اللطف من خلال الروح القدس. في محبة بلا رياء، محبة حقيقية مش مستنية مكافأة من المحبة اللي بتقدمها، مش طالبة منفعة. احنا في اوقات كتيرة جدا بنحب علشان نتحب، ناخد المقابل، لكن المحبة اللي بيتكلم عنها بولس دي محبة مش مستنية الأجرة، مش مستنية المكافأة، محبة نظيفة، مش مجرد ان انا اشوف واحد اقعد ادوس فيه، لكن انا من جوه بتريق عليه وانا مش طايقه وانا مش عارف مش قابله وبتكلم عليه وبدينه. دي المحبة اللي فيها رياء، لكن المحبة اللي بيتكلم عنها بولس محبة بلا رياء. فعشان ما اعملش عثرة في الخدمة انا محتاج للصبر، محتاج لللطف، محتاج للمحبة التي بلا رياء. في كلام الحق، ان انا اقول كلام الحق في قوة، اقول كلام الصح في قوة، في قوة الله، بسلاح البر لليمين ولليسار. يتكلموا ان الجندي بمحتاج سلاح في ايده اليمين ده للهجوم وسلاح في ايده اليسار ده للدفاع. تعرفوا ان في ايده يبقى فيه السيف او الرمح اليمين ده اللي يهاجم ليهم، وفي ايده الشمال الترس او المجن ده علشان يدافع عنه. فهو بيقول ان الانسان الخادم عنده متسلح باسلحة الهجوم وباسلحة الدفاع. نعم، الانسان اللطيف هو اللي يراعي مشاعر الناس وان الناس ما تفهمش غلط. عشان كده لما بولس كان بيتكلم وحس ان الناس هتفهم الكلام ده غلط يقول لهم الكلام بمنتهى الوضوح، بمجد وهوان. ادي نرجع تاني للتضاد اللي موجود في المسيحية، كيف يجمع الانسان في داخله بين المجد والهوان. مين اللي يفسرها؟ مجد بسبب ايه؟ الكنز اللي موجود فيه، والهوان بسبب الاناء الخذفي الضعيف. بصيت رديء وصيت حسن، صيت الرديء بسبب الاواني الخذفية، والصيت الحسن بسبب الكنز اللي موجود فيه. صيت رديء وصيت حسن، ناس بتفهم الموضوع بطريقين، نفس الكلمة ناس تتكلم عليها كويس وناس تتكلم عليها وحش. زي بولس بالظبط، بولس اللي كان سيرته كلها حسنة فعلا، لكن بعض الناس اتكلمت عنه رديء. المسيح نفسه الذي لم يفعل خطية ولا وجد فيه غش، الناس اتكلمت عنه بصيت راديو، قالت ان هو بجعل زابور رئيس الشياطين يخرج الشياطين، وقالوا عليه مجنون ومختل العقل، وقالوا له انت بتشهد لنفسك كمضلين ونحن صادقون. ناس تفهمنا غلط، تفتكرنا ان احنا بنضل الناس، بينما في واقع الامر احنا بنقول الصدق والحق. كمجهولين محدش عارفنا، ولكن نحن معروفون، معروفون كويس جدا قدام ربنا. يمكن الناس ما تعرفش انا مين، لكن ربنا يعرف كويس انا مين. كمائتين وها نحن نحيا. الناس تبص لنا كده، ايه ده على وشك الايه؟ الموت، ما منهوش فايده. لكن بالرغم من الضعف الشديد جدا، لكن ها نحن نحيا، ادينا عايشين. كمؤددين ونحن غير مقتولين. بصر للمسيح كده يقول ونحن حسبناه مصابا ومضروبا ومذلولا من الله. ان اللي حصل في المسيح ده تأديب من مين؟ من ربنا. لكن في واقع الامر غير مقتولين، لان ما كانش الموت ممكن يمسكه، برغم ان هم قتلوه، لكن ما واقع الامر ما ايه؟ ما اتقتلش، لانه قام من بين الاموات. فقد يبان ان ربنا بيأدبنا وبيسلمنا للألم والضيقات، ولكن غير مقتولين. كحزانة ونحن فرحون، مش ونحن فرحون آسف، ونحن دائما فرحون. تفرق كتير. يبان كده الإنسان بسبب الأواني الخزفية اللي من بره إنه إنسان غلبان حزين، حياته كلها حرمان، ما تمتعش بحاجة، ما عندوش حاجة، لكن يقول انت كده شكلي من بره ان انا حزين، لكن في واقع الامر انا دائما فرحان. دائما، دائما دي يعني ايه؟ على طول. زي خيمة الاجتماع كان شكلها بره من بره اسود، لكن من جوه كان كلها اسمنجوني وارجوان وكتان وبوس مبروم ومنظر رائع، شبه السماويات وظلها. كفقراء ما حلتناش حاجة ونحن نغني كثيرين، ولكن مش احنا كمان اغنياء فقط، لكن ده احنا كمان نستطيع ان نغني كثيرين. مش هنغني فرد ولا اثنين، لكن هنغني كثيرين. بطرس لما كان داخل على باب الهيكل الجميل قال ليس لي فضة ولا ذهب، ما حلتيش حاجة، لكن الذي لي اياك اعطيه، باسم يسوع الناصري قم وايه وامشي. اغنى هذا الرجل. فكفقراء ونحن نغني كثيرين. صحيح يمكن في جيبه بحسب الانية الخفافية ما فيش ولا مليم، لكن امكانياته في انه يغني الاخرين امكانيات لا حصر لها. كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. حتى المسيح في التطويبات اللي قالها طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض، الودعاء دول يعني اللي ما حلفهمش حاجة، لكن كل الارض بتاعتهم.
اي مكان يعوزوه يبقى ليهم، اي بيت يحتاجوه يتفتح لهم. عشان كده ده التضاد اللي موجود في المسيحية اللي في اوقات كتيرة الناس ما بتفهمهوش. فمنا مفتوح اليكم ايها الكورنثيين، فمنا مفتوح اليكم ايها الكورنثيون. فمنا يعني الكلام ليكم ايه؟ واضح، ما خبناش حاجة، ما اخفناش حاجة. عايز اكلمكم واقول لكم كل حاجة، ومش بس الكم لكن كمان القلب متسع. ليكم مكانة كبيرة جدا في قلبي، يعني انا عايز اكلمكم وعايز اضيفكم جوايا في محبتي. ساعات بعض الناس كده تيجي تشتكي من واحد تقول يعني هو مش عايز يكلمنا ليه، بيطلع الكلمة بالايه؟ بالعافية. فقال لهم لا، ده انا عايز اكلمكم، فانا مفتوح ليكم وقلبي متسع ليكم، لان حرارة المحبة اذا كان يقول الحاجة بتتمدد بالحرارة، فحرارة المحبة تمدد القلب وتوسعه عشان يتسع بالكل. لستم متضايقين فينا، مش مسببين لنا ضيق، او انا مش متضايق منكم. وانا لما بنتهر مش من اجل ان احنا متضايقين منكم، ولما بوضح مش من اجل ان انا خلاص ضقت ضرعا بيكم. لستم متضايقين فينا بل متضايقين في احشائكم، انتم اللي مشاعركم اللي بقت ضيقة مش متسعة. فجزاء ذلك اقول كما لاولادي كونوا انتم ايضا متسعين. ويمكن العبارة دي احنا محتاجينها قوي، ان احنا محتاجين ان احنا نوسع قلوبنا شوية عشان نحتمل بعضينا بعض، ما يبقاش كل واحد عمالين نشتكي من اللي في البيت، وعمالين نشتكي من اللي في الكنيسة، وعمالين نشتكي من اللي في الشغل. انسان المسيح يبقى قلبه متسع، يتسع للجميع ويقبل الكل ويخدم الكل ويحب الكل. مش حاجة بستصرف ده وما بستصرفش ده، لكن القلب بيبقى متسع للكل. وبعدين بيحط تحذير خطير جدا، لا تكونوا تحت النير مع غير المؤمنين. نير يعني ايه؟ لا، النير مش حامل، النير دي العصاية اللي بتتحط على الحيوانين علشان تمشي الاتنين مع بعض، والفلاح بيحرس الارض او بيجر النحرات. فكانت في وصية في العهد القديم عجيبة جدا، ربنا يقول ما تحرقش او ما تحطش النير على طور وحمار في نفس الوقت، لان ما تحط على طورين، لان ما تحط على حمارين. ليه؟ لان الطور قوته وارتفاعه غير الحمار. فربنا بيقول ان لازم الاثنين يمشوا مع بعض يكونوا متكافئين. فهنا بولس لو تفتكروا في الرسالة الاولانية كانوا بعتوه، حصلت المشكلة وبعتوله الناس اللي بقت مسيحية ومرتبطة بناس وثنية، تفيدها ولا ما تفيدهاش. فبولس قال لهم ان اذا كان واحد بقى مسيحي والطرف الاخر ما بقاش مسيحي لكن عايز يعيش معاه، فخليه زي ما ايه؟ ما هو، عشان الرجل هيتقدس في المرأة والمرأة هتتقدس في الرجل. لكن هما بقى خدوا الحتة دي وعملوها بطريقة تانية. الواحد مش متجوز وبقى مسيحي لكن حب واحدة غير مسيحية، فيقولك ما هو بولس قال كده. قال لهم لا، لا يكون مؤمن تحت نير مع غير مؤمن. ما يبقاش الاثنين مع بعض لان الاثنين غير متكافئين، عشان ما حدش يقول اصلا بحبه واصلا ما اعرفش ايه. من الاول انت بتحدد مشاعرك وعواطفك. لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، ما تعيشوش عيشة مشتركة مع غير المؤمن. مش لان غير المؤمن شيء مختصر، لا، ده ممكن يكون اخلاقه كويسة وممكن يكون جنتي اي زي ما بيقولوا وممكن يكون معرفش ايه وايه وايه، لكن انتم غير متكافئين، غير متكافئين، ليس احتقارا لي ولكن لان انت ليك طبع وعادات وسلوكيات تختلف عنه، وهتصطدموا انتوا الاثنين ببعض، هتضطر في الاخر اما تنكر المسيح وتتنازل عن المسيح واما انك تنكر الطرف الاخر وتبعد عنه، لانه اي خلطة للبر والاثم، ازاي تخلط الاثنين مع بعض، واي شركة للنور مع الظلمة، واحد عايز يقعد في النور والتاني عايز يقعد في الظلمة، ما تقدرش في حاجة وسط بين الاثنين، واي اتفاق للمسيح مع بليعال، بليعال ده اللي هو الالهة الوثنية، واي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، مفيش نصيب للاثنين مع بعض، وهي موافقة لهيكل الله مع الاوثان. لما يروح يصلوا هتشترك معاه في مكان اوثانه ولا هو هيشترك معاك في مكان بيت الله؟ فانكم انتم هيكل الله الحي، كل واحد فينا يعرف قيمة نفسه انه هيكل لربنا، مخصص لربنا، هيكل مش مبني من حجارة لكن هيكل حي، لأن الله حي، الله لا يسكن في مصنوعات الأيادي لكن الله يسكن في حياة الناس، كما قال الله إني سأسكن فيهم وأسير بينهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، لأن ربنا عايز يعيش وسطينا معانا. لذلك اخرجوا من وسطهم واعتذروا يقول الرب، لا تمسوا نجسا فاقبلكم واكون ابا لكم وانتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء. طبعا سأكون فيهم وسأسكن في وسطهم، دي من سفر ارميا، واخرجوا من وسطهم واعتذروا، دي وصية ربنا في العهد القديم لشعبه. ده لو بصينا للعهد القديم كله وحبينا نلخصه في كلمة، يتلخص في كلمة واحدة بس، كلمة اخرجوا. ان الله بيطالب الانسان بالخروج. شوفوا ابراهيم ابو الاباء يقول له اخرج من ارضك ومن عشيرتك، يروح للوط يبعث له ملاك يخرجه من سدوم وعمورة، لشعب اسرائيل في ارض مصر يخرجهم من ارض مصر، يروحوا للسبي يخرجهم من ارض الايه السبي. وكأن حياة الانسان اللي عايش مع ربنا عملية خروج مستمرة. خروج من ايه؟ من حياة الشر. اخرجوا من وسطهم واعتذروا، ما تعيشوش معاهم. صحيح نحبهم ونخدمهم ونساعدهم لكن ما نختلطش بيهم، ما نعيش بأفكارهم بتقاليدهم بعاداتهم بتصرفاتهم. ينبغي ان احنا نخرج، لان هناك اشياء في العالم لا يستطيع الانسان المسيحي الحقيقي ان يربط نفسه بيها او يعملها او يفكر بيها او يصير من خلالها، لازم ينفصل عنها. عشان كده بيقولهم اخرجوا واعتزلوا، انفصلوا عنهم. بس ما هيش مجرد بس عملية انفصال وخروج من العالم، لكن انفصال وخروج من العالم دي خطوة الاولانية، والخطوة الثانية الاقتراب الى الله. نخرج من العالم ونقترب من الله، لكن لو خرجنا من العالم وما اقتربناش من الله يبقى لا طولنا هنا ولا هنا. عشان كده بدي يقولوا باستمرار بولس اذا كان ربنا اختارنا شعب ليه وعايز يسكن في وسطنا فلازم نبقى شعب مقدس، لينا مظهر مقدس، سلوك مقدس، مشاعر مقدسة، طريقة للحياة بنعيش بيها طريقة مقدسة. اخرجوا من وسطهم واعتذروا يقول الرب. الانسان المسيحي باستمرار انسان عايش عملية الخروج، ومش بس الخروج ولكن اقتراب من الله. لا تمسوا نجسا، ما تمسش حاجة دنسة، مش بمعنى تمسش انك تلمسها كده، لكن بمعنى انك ما تعيش الايه النجاسة، ما تتلامس معاها، واي حاجة تعرضك للنجاسة وللدنس ابعد عنها. لو صديق، لو شخص، لو مكان، لو كتاب، لو فكر يدنس جوايا ابعد عنه، اخرج منه، ما تفضلش خاضع ليه لكن اتحرر منه. فاقبلكم، مش هتخرجوا وتضيعوا لكن هتخرجوا وتجدوا قبول عندي ليكم. واكون لكم ابا وانتم تكونون لي بنين وبنات يقول الرب القادر على كل شيء. شفنا في الاصحاح السادس ده بيتكلم عن الصبر اللي محتاجه الانسان اللي بيخدم ربنا تجاه الاخطار الكتيرة اللي محيطة بيه، وبولس كمثال كان يتوقع الموت في كل لحظة، ومع ذلك بنعمة ربنا كان يعيش بانتصار الحياة المسيحية زي ما قال قبل كده، يقودنا في مواكب نصرته. فلم يستطع الموت ولا الخوف من الموت انه يمسه او يقتل الحياة المنتصرة فيه. فاخطار اللي تعرض بيها بولس كانت كفيلة بانها تحطم كل قواه المعنوية وتكسر قلبه وتملأه بالحزن والألم، لكن ما قدرتش تقضي على الفرح اللي موجود في حياته، على الابتهاج اللي كان بيغمر قلبه. عشان كده قال ونحن دائما فرحون. فرح ما كانش اي فيه امر من الامور يستطيع انه ينزعه منه، لانه تعود انه يعيش عملية الخروج باستمرار، خروج من العالم، خروج من النجاسة، خروج من العثرات، ويخرج من العالم ومن النجاسة مقتربا الى الله. فكان باستمرار حياته حياة الايه النصرة. عشان كده يقول فإذ لنا هذه المواعيد، الحاجات دي كلها بتاعتنا، ان ربنا عايز يسكن فينا وربنا عايز يدينا الحياة المنتصرة اللي فرحانة. المواعيد دي بتاعتنا ايها الاحباء، اذا كان لينا هذه المواعيد لنطهر ذواتنا من كل دنس عشان نبقى متمتعين بهذه المواعيد باستمرار، عشان نعيش الحياة المنتصرة، لنطهر ذواتنا. كل واحد فينا محتاج انه ينظف ذاته من جوه، مش هنقول كلنا يعني صفحة بيضة نظيفة، لكن هنقول ان احنا كلنا محتاجين ان صفحات حياتنا تتنظف لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد، من كل الامور اللي بتوسخ هذا الجسد، ومش بس الجسد والايه والروح، مكملين القداسة في خوف الله، ان احنا نتمم حياة مقدسة في مخافة ربنا. مهم جدا الانسان ان ده يبقى مسعاة الحياة، يطهر ذاته مكملا القداسة في مخافة الله. اقبلونا لن نظلم احد، هيرجع بقى للمشكلة الأساسية اللي بعت من أجلها الرسالة. الناس اللي مش عايزة تقبل خدمته ومش عايزة تقبل رسوليته، فبيقول لهم من فضلكم اقبلوني، أنا ما ظلمتش حد، لم نظلم أحد، لم نفسد أحد، لم نطمع في أحد، اقبلوا الخدمة بتاعتي لأني ما كنتش طالب أي ربح من وراء هذه الخدمة، وما ظلمتش أي إنسان بالخدمة بتاعتي، ولم أفسد أي إنسان وسلمته للهلاك بسبب الخدمة بتاعتي، عشان كده من حقي أنكم تقبلوني. لا أقول هذا لأجل دينونة، لأني قد قلت سابقا أنكم في قلوبنا. مش معنى ان انا انتهرتكم وان انا كلمتكم بلهجة شديدة ان انا عايز ادينكم، لكن انتوا تعرفوا ان ليكم مكانة كبيرة جدا في قلبي ومحبة كبيرة جدا في قلبي. بشوفوا كده لما يكون الانتهار ضروري والتوبيخ ضروري لكن طالع من قلب محب، وهدف التوبيخ والتأديب انه يخلي الناس تكون كما ينبغي ان تكون، تكون على الصح ما تكونش على الغلط، لنموت معكم ونعيش معكم، يعني عايز احط حياتي معكم، لي ثقة كثيرة بكم، لي افتخار كثير من جهتكم. وزي قلت لكم ان من ضمن الحاجات الجميلة انك وانت بتوبخ اللي بتوبخه اعلن ان مازال ليه ثقة ايه عندك، انك مازلت تثق فيه ومازلت انك بتحبه. ليه افتخار كثير من جهاتكم، قد امتلأت تعزية وازددت فرحا جدا في جميع ضيقاتنا. فهو عايز يقول ان بالرغم من الضيقات لكن ربنا بيعزي باستمرار، واذا كان موقفكم تجاهي سد الضيق لكن الله صنع من خلاله تعزية، امتلأت تعزية، ده دليل على انه امتلأ تعزية لانه امتلأ من الايه، من الضيقات. لاننا لما اتينا الى مكدونيا لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، زي ما قلت لكم هو كتب الرسالة دي من مقاطعة مكدونيا لما لاش تيتوس راح له الى ترواس المدينة اللي كانوا متفقين يتقابلوا فيها، لكن قابل تيتوس في مكدونيا. فبيقول لما اتيت الى مكدونيا لم يكن لجسدنا شيء من الراحة، يعني شوفوا جسده كان تعبان جدا من الامراض اللي فيه، وتعبان جدا من المجهود اللي بذله، وتعبان جدا من الهم اللي شايله ازاي حال الكنيسة اللي في كورنثوس، بل كنا مكتئبين في كل شيء. بيوصف لهم مشاعره انه كان حزين جدا ومكتئب جدا. حتى انت يا بولس بيجيلك لحظات فيها تكتئب، من خارج خصومات ومن داخل مخاوف، من بره ناس كتير عمالة تخصمني وناس كتير عمالة تتهمني ومشاكل كتيرة، ومن الداخل، من الداخل ايه جواه مخاوف، يا ترى الناس ستة في الايمان، يا ترى ايمانهم اتهز، يا ترى معرفتهم بربنا ستة، مخاوف كتيرة جواه، فمن جوه ومن بره الموقف صعب. ولكن الله الذي يعزي المتضعين، وهنا المتضعين اللي هم سلموا امرهم واتكلوا ايه عليه، لابد ان الله يعزيهم. عزانا بمجيء تيتوس، لكن لما تيتوس وصل، وده كان ابن محبوب جدا جدا لبولس الرسول، لما درسنا رسالة بتاعته سماه كده تيتوس الابن الصريح. الصريح يعني الايه؟ الواضح، عشان تعرفوا قد ايه الانسان اللي بيبقى صريح وواضح يبقى انسان مريح، والانسان اللي بيلف وبيدور ده بيبقى انسان صعب قوي. وليس بمجيئه فقط بل ايضا بالتعالية التي تعذى بها بسببكم. مش فرحان بس لانه شاف تيتوس، ده كمان عشان الاخبار اللي حملها تيتوس اليه وقال له ان كنيسة كورنثوس تأثرت بالرسالة الاولانية شديدة اللهجة اللي انت بعتها، وان اغلبهم تغيروا وتابوا ورجعوا لربنا. فده كان اخبار تعزية، فتيتوس تعزى وبولس تعزى بالتعزية بتاعت تيتوس. بسببكم وهو يخبرنا بشوقكم انكم مشتاقين لي، انكم لسه بتحبوني، ونوحكم. نوحكم يعني التوبة بتاعتكم نتيجة توبيخ ليكم، وغيرتكم لاجلي حتى اني فرحت اكثر لما سمعت ان كمان في غيرة منكم تجاهي وتجاه الخدمة بتاعتي. ده شيء فرحني، لاني وان كنت قد احزنتكم بالرسالة لست اندم مع اني ندمت. عايز يقول لهم يعني اذا كنت سببت لكم حزن بالرسالة الاولانية لانه وبخ وكان شديد التوبيخ جدا، فانا مش ندمان على كده، مع اني ندمت لاني حسيت ان انتوا زعلتوا، لكن انا مش ندمان لان ده كان لايه؟ لخيركم وصلاحكم وتوبتكم. لست اندم مع اني ندمت، فاني ارى ان تلك الرسالة احزنتكم ولو الى ساعة. ساعة يعني الوقت قليل. والان انا افرح لا لانكم حزنتم، انا فرحان مش لانكم حزنتم، بل لانكم حزنتم للايه؟ للتوبة. انكم هتغيروا حياتكم، وده هدف التأديب او التوبيخ باستمرار، هو رد النفس او توبة النفس. لانكم حزنتم بحسب مشيئة الله لكي لا تخسروا منا في شيء، لان الحزن الذي بحسب مشيئة الله اللي ربنا عايزه ينشئ توبة للخلاص بلا ندامة، ومش هنزعل عليه ولا نندم عليه. واما الحزن العالم فينشئ موتا. حزن العالم ده ما يراهوش غير يأس فظيع جدا، لدرجة ان الحل الوحيد بتاعه الايه؟ الموت. الحزن العالمي باستمرار مجرد استياء او استنكار بسبب الخوف من العقوبة او بسبب الخسارة او فقدان الاشياء. يعني ممكن الواحد يعمل غلط ويزعل، حاجة من الاتنين، هو هيزعل لانه عمل الغلط ومنتظر العقاب ونتائج الايه؟ الغلط. لكن لو جت الفرصة انه يعمل نفس الغلط مرة تاني هيعمله، برغم انه حزن في اول مرة لكن هيعمله، لانه حس ان المرة الاولانية يعني فيها الغلط عدت من غير عقاب. ده الحزن، لكن حزن عالمي. لكن في واحد تاني بيحزن لما بيغلط مش لانه زعلان على نتائج وعقائب الخطية، لكن زعلان لان الخطية خاطئة جدا، لانه اخطأ في حق الله. اهو ده لو جات الخطية مرة تانية ليه مش هعملها. فعشان كده في واحد بيحزن نتيجة العمل اللي عمله، او بيحزن على النتيجة، لكن في واحد بيحزن على العمل ذاته. واما حزن العالم فينشئ موتا، فانه هو ذا حزنكم هذا عينه بحسب مشيئة الله، كم انشأ فيكم من الاجتهاد بل من الاحتجاج بل من الغيظ بل من الخوف بل من الشوق بل من الغيرة بل من الانتقام. في كل شيء اظهرتم انفسكم انكم ابرياء في هذا الامر، لانهم خضعوا للتأديب ورفضوا الانسان اللي زنى بامرأة ابيه من وسطهم، فقال لهم ان انتم كده عملتم انكم رافضين هذا الامر. اذا وان كنت قد كتبت اليكم فليس لاجل المذنب ولا لاجل المذنب اليه. المذنب اللي اخطا كذلك الزاني والمذنب اليه اللي هو ابوه. الموضوع مش موضوع اتنين غلطوا في بعض، لكن الموضوع موضوع كنيسة وسلوك كنيسة. بل لكي يظهر لكم امام الله اجتهادنا لاجلكم، ان ده من اجل الكنيسة كلها. من اجل هذا قد تعذينا بتعذيتكم، ولكن فرحنا اكثر جدا بسبب فرح تيتوس، لان روحه قد استراحت بكم جميعا. كأنه وإن كنت افتخرت شيئا لديه من جهتكم لم اخجل، بل كما كلمناكم بكل شيء بالصدق كذلك افتخارنا ايضا لدى تيتوس صار صادقا. لانه هو بعت تيتوس قال له خد بالك منهم لان دول نتيجة جهادي وانا بفتخر بيهم. واحشاؤه هي نحوكم بالزيادة، احشاؤه يعني مشاعره وعواطفه، متذكرين طاعة جميعكم كيف قبلتموه بخوف ورعدة. انا افرح واذ اني اثق بكم في كل شيء. وزي ما قلت لكم اهم شيء انك تؤكد على الانسان اللي غلط ان ما زالت الثقة موجودة فيه. فهنا اتكلم عن الفرح الشديد جدا بالاخبار، اخبار المصالحة وقبول الكورنثوسيين اليه، وكأن الجرح التأم، وفرح جدا برؤية الشخص اللي بعته علشان يحقق له اماله وعلشان ينفذ الرجاء اللي كان حطه فيه. وفعلا تيتوس نجح في انه يكسب كنيسة كورنثوس لبولس مرة تانية. لما تشوف شخص انت بتحبه الناس بترحب بيه، والمعاملة الرقيقة اللي بيتعامل بيها، ده انهم بيعاملوك انت شخصيا، بل يعني ده بيأثر قلب الانسان اكتر مما لو عامل هو نفسه بهذه المعاملة. فلما لقى ان الكورنثوسيين عاملوا تيتوس بطاعة وبخوف وبرعدة وبمحبة، وكأن المعاملة دي هي لشخص مين؟ بولس ذاته. عشان كده فرح فرح جدا ان الكنيسة دي رجعت وتابت، وكان الحزن بتاعها اللي هي فيه انشأ ليها رجاء التوبة. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء اللي فات؟ اتفضل. لا اوقف معلش على الصوت، مستمع اوقف على الصوت عشان العقاب بتاع الخطية. مجبر على عمل الخطية؟ لا، مفيش حد بيجبر على عمل الخطية. مش حد بيضربني على ايدي يقول لي اغلط، لكن انا بغلط نتيجة انجذابي وانخداعي من شهوتي. مش حد يقدر يجبر، ولا الشيطان يقدر يجبرني ان انا اعمل الخطية. ما هو تيتوس رجع له وقال له كده، لكن رجع قال له ان الكنيسة كلها تابت، لكن في قلة بتقول ان انت مش رسول، فبعت الرسالة التانية علشان يرد على القلة اللي موجودة دي اللي بتقول ان هو مش رسول. امين. ثم نعرفكم ايها الاخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مقدونيا، انه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم، لانهم اعطوا حسب الطاقة. انا اشهد وفوق الطاقة من تلقاء انفسهم، ملتمسين مما بطلبة كثيرة ان نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقديسين. ليس كما رجونا، بل اعطوا انفسهم اولا للرب ولنا بمشيئة الله. حتى اننا طلبنا من تيتوس انه كما سبق فابتدأ كذلك يتمم لكم هذه النعمة ايضا، لكن بكما تزدادون في كل شيء في الايمان والكلام والعلم وكل اجتهاد، ومحبتكم لنا ليتكم تزدادون في هذه النعمة ايضا. لست اقول على سبيل الامر بل باجتهاد اخرين مختبرا اخلاص محبتكم ايضا، فانكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح انه من اجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا انتم بفقره. اعطي رأيا في هذا ايضا لان هذا ينفعكم انتم الذين سبقتم فاتبعتم منذ العام الماضي، ليس ان تفعلوا فقط بل ان تريدوا ايضا. ولكن الان تميم العمل ايضا حتى انه كما ان النشاط للارادة كذلك يكون التتميم ايضا حسب ما لكم، لانه ان كان النشاط موجود فهو مقبول على حسب ما للانسان لا على حسب ما ليس له، فانه ليس لكي يكون للاخرين راحة ولكم ضيق، بل بحسب المساواة لكي تكون في هذا الوقت فضلاتكم لاعواذهم كي تصير فضلاتهم لاعواذكم حتى تحصل المساواة، كما هو مكتوب الذي جمع كثيرا لم يفضل والذي جمع قليلا لم ينقص. ولكن شكرا لله الذي جعل هذا الاجتهاد عينه لأجلكم في قلب تيتوس، لأنه قبل الطلبة وإذ كان أكثر اجتهادا مضى إليكم من تلقاء نفسه، وأرسلنا معه الأخ الذي مدحه في الإنجيل في جميع الكنائس، وليس ذلك فقط بل هو منتخب أيضا من الكنائس رفيقا لنا في السفر مع هذه النعمة المخدومة منا لمجد ذات الرب الواحد ولنشاطكم، متجنبين هذا أن يلومنا أحد في جسارة هذه المخدومة منا، معتنين بأمور حسنة ليس قدام الرب فقط بل قدام الناس أيضا. وأرسلنا معهما أخانا الذي اختبرنا مرارا في أمور كثيرة أنه مجتهد، ولكنه الآن أشد اجتهادا كثيرا بالثقة الكثيرة بكم. أما من جهة تيتوس فهو شريك لي وعامل معي لأجلكم، وأما أخوانا فهما رسول الكنائس ومجد المسيح، فبينوا لهم قدام الكنائس بينة محبتكم وافتخارنا من جهتكم. فإنه من جهة الخدمة للقديسين هو فضول مني أن أكتب إليكم، لإني أعلم نشاطكم الذي أفتخر به من جهتكم لدى المقدونيين أن أخائية مستعدة منذ العام الماضي، وغيرتكم قد حربت الأكثرين، ولكني أرسلت الإخوة لألا يتعطل إخري كي تكونوا مستعدين كما قلت، حتى إذا جاء معي مقدونيون وجدوكم غير مستعدين لا نخجل نحن، حتى لا أقول أنتم في جسارة الافتخار هذه. فرأيت لازما أن أطلب إلى الإخوة أن يسبقوا إليكم ويهيئوا قبلا بركتكم التي سبق التخدير بها لتكون هي معدة هكذا كأنها بركة لا كأنها بخ. هذا وإن من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد، ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد، كل واحد كما ينمي في قلبه، ليس عن حزن أو اضطرار، لأن المعطي المسرور يحبه الله، والله قادر أن يزيدكم كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حين في كل شيء تزدلون في كل عمل صالح، كما هو مكتوب فرق أعطى المساكين بره يبقى إلى الأبد، والذي يقدم بذار للذارع وخبز للآكل فيقدم ويكثر بذاركم وينمى غلات بركم، مستغنين في كل شيء لكل سخاء بشيء ينشئ بنا شكرا لله، لأن افتعال هذه الخدمة ليس يسد اعواد القديسين فقط بل يزيد بشكر كثير لله، اذ هما باختيار هذه الخدمة يمجدون الله على طاعة اعترافكم لانجيل المسيح وسخاء التوزيع لهم وللجميع، وبدعائهم لاجلكم مشتاقين اليكم من اجل نعمة الله الفائقة لديكم، فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. هي من الاصحاحين دول الثامن والتاسع موضوعهم واحد، نقدر نلخصه في كلمة واحدة، هو موضوع العطاء واهمية ان الانسان يعطي الاخرين. اذا كان من اركان العبادة اللي الانسان بيقدمها لله الصوم الصلاة قراية الكتاب المقدس، فالعطاء احد الاركان الرئيسية اللي الانسان المسيحي مطالب بيها انه يدي، ويدي غيره ويدي بسخاء ويدي بسرور ويدي باختيار زي ما كتب لهم بولس الرسول، لان العطاء ده هو التعبير العملي عن محبة الانسان لله وللاخر. ومن غير ما الانسان يدي ما يقدرش الانسان يقول ان انا فعلا بحب ربنا او بحب اخويا. واذا كان العطاء ده انواع كتيرة، سواء العطاء المادي او العطاء المعنوي او النفسي او عطاء وقت او عطاء اهتمام او اي عطاء ايا كان نوعه، لكن بصفة عامة الانسان المسيحي هو انسان معطي. فهنا بولس بيقول: ثم نعرفكم ايها الاخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مقدونيا. عشان برضك نبقى فاهمين الكلام، كورنثوس دي مقاطعة فين؟ اخائية اللي هي جنوب اليونان، ومقدونيا دي المقاطعة اللي هي شمال اليونان. فهو بيديهم مقارنة ان الكنائس اللي في مقدونيا عندها فضيلة او موهبة العطاء، بتعطي كثيرا، وهو بيكلمهم وبيكتب لهم علشان يحسهم ان تبقى الموهبة دي او العطية دي موجودة عندهم هم كمان. فنعمة العطاء حتى ان هو بيسميها نعمة، يعني عشان الانسان يدي محتاج لايه؟ لنعمة من ربنا، انه قلبه يتفتح ويرضى انه يضحي ويدي من اللي عنده، لان الانسان ما يقدرش يدي من ذاته، ولو ادى من ذاته تبقى عطيته غير مقبولة، تبقى عطيته مرفوضة. فلهم انتوا تعرفوا واعرفكم بالنعمة المعطاة في كنائس مقدونيا، لانه كان في هذا الوقت بيكتب الرسالة لكورنثوس من مقاطعة مقدونيا، انه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق بغنى سخاءهم. يعني مقاطعة مقدونيا دي ادت بالرغم انهم كانوا في ظروف سيئة وفقر شديد جدا، لدرجة انه بيستعمل تعبير جميل في اختبار الضيقة بتاعتهم الشديدة. فاضة يعني ايه؟ حاجة كتير. فاضة وفور فرحهم، ان هم ادوا بفيض وبفرح من خلال فقرهم واحتياجهم العريق ظهر غنى سخاءهم. فين؟ في العطية. فهو بيقدم لهم الاخرين اللي هم كنائس مقدونية كمثال للعطاء علشان يقتدوا بيه ويحتدوا بيه. حقيقة ان في تاريخ اليهود او في تقليد اليهود كان عندهم تقليد لطيف قوي، ان كل واحد لازم يعطي حتى لو كان فقير. في عيد عند اليهود اسمه عيد الفورين. عيد الفورين ده اللي برضه كانوا بيدرسوا في الكتاب المقدس يعرفوا عن استير، فاكرين استير اللي استطاعت انها تنقذ شعبها في ايام الملك احشويروش. فلما انقذت الشعب اللي كان محكوم عليه بالهلاك والموت عمل عيد اسمه عيد الفورين. فالتذكار ده ظل مستمر من ايام مملكة مادي وفارس لحد ايام بولس الرسول. كان في عيد الفورين ده اهم طقس فيه ان كل واحد يهودي لازم يدي حاجة لاي حد تاني اشد منه فقرا، حتى لو كان فقير لازم يدي حاجة لواحد افقر منه، لان كان معنى هذا العيد ان الشعب المتضامن كله مع بعض لسد احتياجات بعضهم البعض. فهنا دي كنائس مقدونية كانت عايشة هذا الفكر ان كل واحد لازم يدي، حتى لو كان فقير يقول انا ما حلتيش حاجة، لكن مفيش حد ما حلتوش حاجة ومفيش حد اسمه انا اشد فقرا، كل واحد فيه الافقر منه يدور عليه علشان يديله ويساعده، سواء كانت العطية عطية مادية او عطية معنوية. فدول بالرغم من فقرهم فاض غنى سخائهم وعطائهم. وعلى رأي احد الفلاسفة يقول تفتكروا مين اكثر عطاء، الفقير ولا الغني؟ الفقير فعلا هو اكثر عطاء. ليه؟ لانه اكثر احساسا بالفقير اللي غيره، فيقدر يقدر حاجة الانسان واحتياجه. عشان كده يشهد لهم ويقول لانهم اعطوا حسب الطاقة، يعني حسب مقدرتهم، بل انا اشهد وفوق الطاقة، يعني اعطوا اكثر ما هم يقدروا يستحملوا ان هم يدوا، بل دول بيتلمسوا منا بفرضة كثيرة ان نقبل النعمة وشركة خدمة القديسين. ده كمان مش بس بيدوا وحاسين يعني ان هم بيتفضلوا بان هم ادوا، لا ده بيترجوا بولس وبيطلبوا من بولس ان هو يقبل العطايا دي عشان ياخدها يديها للايه؟ للفقراء. وهنا يسميها اسم جديد، النعمة وشركة خدمة القديسين، يعني خدمة الفقراء دي تعتبر خدمة الايه؟ القديسين. واذا كانوا يسموهم اخوات يسوع او اخوات المسيح فلانهم فعلا المسيح قال عليهم هؤلاء اخوتي الاصاغر. وليس كما رضونا بل اعطوا انفسهم اولا للرب. حتى دي في غاية الاهمية، ان مش مهم الانسان يعطي فقط، لكن المهم ان قبل ما الانسان يعطي عطيته يكون اعطى نفسه لمين؟ لربنا، انه عايش لربنا، انه يكون عايش لربنا. عشان كده الموضوع مش هو انا بدفع قد ايه، لكن الموضوع هو ليه انا بدفع وكيف ادفع. هل بدفع لاني لربنا اديت نفسي اولا لربنا قبل ما ادي اللي عندي لربنا؟ اعطوا انفسهم اولا للرب ولنا بمشيئة الله، وبعدين كرسوا حياتكم لخدمة الكنيسة ولخدمة ربنا. حتى اننا طلبنا من تيتوس انه كما سبق فابتدأ كذلك يتمم لكم هذه النعمة ايضا. وبولس اختار تيتوس وكلفه بان هو يتولى مسؤولية الجمع، جمع الاموال اللي هتقدم للفقراء. وانتوا عارفين ان بولس كان بالذات مهتم ان يجمع من كنائس الامم عطايا علشان يوديها لكنيسة اورشليم، لان كنيسة اورشليم كانت شديدة الفقر والاضطهاد في هذا الوقت. لكن كما تزدادون في كل شيء في الإيمان والكلام والعلم.